بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل أن نبدأ في الدرس، هناك إعلان عن محاضرة للنساء في مسجد النساء الساعة 4:30، ونتكون محاضرة للنساء، ونرجو من الإخوة حفظهم الله تعالى لا يجلسوا على هذه الأبواب، لأن فيه مرور النساء وكذا، وقد يضايق بعض النساء، يجلسون مثلا هذا الباب أو يجلسون في المسجد، خاصة في وقت دخول النساء وخروجهن. طيب، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الترمذي: حدثنا محمد بن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى العدني المكي، أنا عدني نزيل مكة بن أبي عمر، وهو ممن أكثر عن سفيان بن عيينة، وروى عنه الإمام مسلم حديث كثيرة عن سفيان. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، قال يحيى بن سعيد القطان: سفيان بن عيينة إمام منذ 40 سنة. قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان بن عيينة إمام منذ 40 سنة. وكان رحمه الله من تواضعه، كان دائما يتمثل بذاك الشعر: خلت الديار فصرت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤدد. أنا يعده بلاء أن يكون هو سيد الناس أو شيخا لهم، وهو كان إماما حافظا فقيها رحمة الله عليه، كان من العلماء المتواضعين، وكذلك الذين يعملون بعمله، ولهذا كان الإمام أحمد يجله كثيرا. قال عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان مدني، وهو ثقة لكن اختلطت عليه بعض الأحاديث، فلهذا وصفه الحافظ بالصدوق، ربما أخطأ. قال عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح، وهو أيضا مدني، عياض بن عبد الله بن أبي السرح، وهذا الإسناد مكي مدني. أنا محمد بن أبي عمر وسفيان بن عيينة يعتبران مكيان، لأن سفيان وإن كان كوفيا لكنه سكن مكة وجلس فيها كثيرا، فلهذا فهو يعد في الحجازيين أو في المكيين. قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له منهما بثوبين، ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد ثوبين فصاحبه وقال: خذ ثوبك. قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي وهو الصيرف قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين، ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين، ثم قال تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. قال هذا حديث حسن، وشيخنا ذكر روايات عدة لهذا الحديث، والظاهر هذا من ابن عجلان، لأن كل الروايات مخرجها من ابن عجلان. قال وخرجه الحميدي فقال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح هو أخو عثمان بن عفان من أمه، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، من الثمانية الذين أمر بقتلهم لما دخل مكة، لكن شفع له عثمان فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة عثمان بعد أن ظن أن أحدا سيقتله، لكن لما لم يرى أحدا يقتله فقبل شفاعة عثمان فيه. وهذا عياض ابنه فقيه وحافظ من حفاظ المدينة. قال رأيت أبا سعيد، يقول عياض بن عبد الله، قال رأيت أبا سعيد الخدري جاء مروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين، فلما قضى الصلاة أتيناه وقلنا يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك، فقال أبو سعيد ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث. قال وخرج أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن حرب النسائي قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرنا عياض فذكره، وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض عن أبي سعيد قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، ثم ذكر بقية الحديث مثل الرواية التي مرت عن يحيى بن سعيد. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل، ونذكر منها بعض هذه المسائل، ومن ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حرص على تطبيق السنة، ولعله كان يرى ذلك واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الرجل، وهو كما جاء في حديث جابر أنه سليك الغطفاني، وقد يكون مراده آخر، يعني قد يكون هذا الرجل آخر ليس سليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليك الغطفاني أن يقوم ويصلي ركعتين لما دخل يوم الجمعة، وقد يكون هذا آخر، فهذا الرجل جاء في هيئة بذة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين. فهذا كما قلنا أولا فيه أن أبا سعيد رضي الله عنه حرص أن يصلي ركعتين، وقد كان مروان بن الحكم لما كان في ولايته كان يرغم الناس على الجلوس، أنا يجلسهم حتى ينتبهوا لكلامه، ولهذا جعل الصحيح أن من جعل خطبة العيد بعد الصلاة هو مروان، أقصد قبل الصلاة، معنى جعل خطبة العيد قبل الصلاة هو مروان، وقيل معاوية، إنما جعل ذلك كما قال ما جاء في الصحيح البخاري لما أخذ أبو سعيد بيد مروان، لأنهم خرجوا معا، أخرج أبا سعيد معه أي مروان بن الحكم، فلما قرب مكان الصلاة صعد على المنبر فمسكه أبو سعيد حتى لا يطلع المنبر، معنى أراد أن يصلي، لأن أولا الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة، فأراد أن يخطب قبل الصلاة، فأخذه أبو سعيد لكن انتزع يده من أبي سعيد وطلع وقال لأبي سعيد: لا يجلس الناس لنا، أنا هذه علته أن الناس لا يجلسون، فإذا خطبنا بعد العيد سيذهب الناس ويتركونا نخطب، لكن يريد الناس أنهم يسمعوا كلامه، ومن ذلك أنه لا يجعل لا يمكنون أحدا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة. فلما جاء أبو سعيد وأراد أن يصلي فأراد الحرس أن يمنعوه حتى يجلس يسمع، فلم يمكنهم من ذلك أي أبى عليهم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين، وهذا مما استدل به ممن أوجب هذه تحية المسجد، أن المصلي لا يجلس حتى يركع ركعتين، ولو كان لو كانت تجوز الجلوس في المسجد قبل الصلاة لجاز أن يجلس لأجل أن يسمع الخطبة، لأجل أن يسمع الخطبة يجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث كثيرة أنه قال إذا جاء، ومن هذه الحديث ما جاء في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركعتين والإمام يخطب أو الخطيب يخطب، وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين وأن المسلم لا يفرط فيها. لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ فهذا خلاف مشهور بين أهل العلم، وقلنا هذا الحديث يدل على أنها واجبة وأنها لا بد أن تفعل، لهذا أبو سعيد لم يكترث بما يفعله هؤلاء الحرس به بل استمر في الصلاة، أراد أن يصلي ويكمل ركعتيه التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في هذا الحديث أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك إذا كان هذا الأمر وهو مخالفة الإمام إذا كان في معصية فإنه لا يطاع، لكن إذا كان سيؤدي إلى ضرر بالناس أو بهذا الشخص فالأولى أن لا يفعل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا كنت في أئمة يؤخرون صلاة عن وقتها فماذا تفعل؟ قال: اختل لي يا رسول الله، معنى قل لي يا رسول الله، جاء في رواية قال: الله ورسوله أعلم. قال: صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم فهي لك نافلة، صل الصلاة لوقتها. لم يقل له خالفهم ولا تصلي معهم، مع أنهم كانوا يصلون في آخر الوقت أو بعد الوقت، معنى كان بنو أمية يصلون بعد أن ينتهي الوقت، ولهذا لما دخل بعض من أهل المدينة أو من أهل البصرة أقصد صلوا العصر مع الإمام أو صلوا الجمعة أقصد مع الإمام، ثم دخلوا على أنس وقد صلى العصر، أنا أنس صلوا العصر وهم وكان في قصره ما يخرج لأنه كان كبيرا جدا ما يخرج، فصلى العصر وهم جاءوا بعد معنى صلوا الظهر وهو قد صلى العصر، فكانوا يصلون في آخر الوقت، وكان هذا نظام بني أمية، وهذا مما سبحان الله مما يؤكد أنه قد يكون الأمر يتخلف أو الأمر ينعكس عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الوقت قريب أن الوقت قريب، إلا أن التبديل وأيضا مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في ذلك الوقت في بني أمية الذين مسكوا بعد بعد علي رضي الله عنه، ولم يكن ذلك في عهد معاوية، وإنما تأخر قليلا. ولما جاء وقت عمر بن عبد العزيز مشى على ما كان عليه القوم، فدخل عليه عروة بن الزبير وقال: قد حدثني معقل بن يسار، وذكر له حديث الأوقات وبين له، فقال: يا عروة اثبت ما تقول. فقال: قد سمعت معقل يقول ذلك، أو قال عقبة بن عامر، عقبة بن عامر. فبعد ذلك غير عمر بن عبد العزيز وصلى أول الوقت، وإلا كان بنو أمية يصلون آخر الوقت، بل أحيانا يكون بعد الوقت كما قلنا. فلهذا أبو سعيد رضي أو هنا أبو سعيد أيضا ما أراد أن تحدث فتنة، لكن يعرف أن مروان لا يستطيع أن يكلمه، وهو أيضا يعتبر من أصحاب معنا ممن يحترمهم ويجلهم، فلهذا لم يرد أن يضيع هذا الواجب بسبب أمر الأمير. فلهذا كما قلنا إذا كان هذا الأمر الذي سيكون فيه معصية للأمير لكنه طاعة لله فالواجب هو الطاعة، لكن إن كان سيسبب فتنة مثل ما ذكرنا في حديث أبي ذر وغيره فإنه ذر المفسدة مقدم على جلب المصالح. فلهذا فأبو سعيد رضي الله عنه عمل هذا، لأنه يعرف أن مروان لا يعمل به شيء، ولا أيضا ستكون هناك فتنة في ذلك، لكن خاف الصحابة أصحاب أبي سعيد عليه، قالوا: إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهم بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا كما قلنا فيه أن الإنسان إذا دخل إلى الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. وفيه أيضا ما كان عليه الناس في ذلك الوقت من طيبة نفس وسخاوة نفس، فهذا الرجل بعدما تصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هيئة بذة، أنا ثوبه خلق، فظن أنه ليس عنده ثياب، فأمر بأن يتصدق، فتصدق الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ثوبين ممن تصدق به وأعطاها هذا الرجل، ثم أمر الناس بالصدقة، فقام هذا الرجل ووضع أحد ثوبيه في هذا الصدقة مع أنه محتاج لهما، لكن لسخاوة نفس أولئك فوضعه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس بهذا، لأن هذا عمل عظيم، لكن رده عليه الصلاة والسلام وقال له: خذ ثوبك، أي أنك أنت أحوج به، فكيف تجعله في الصدقة؟ فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.